بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. روى ابن أبي الدنيا بسنده إلى طاووس اليماني عالم اليمن ومفتيها وهو أحد أعلام التابعين، قال طاووس: بينما أنا بمكة استدعاني الحجاج، وقد خرج الحجاج حاجا من العراق، فأتيته فأجلسني الحجاج إلى جانبه واتكأ على وسادة، فبينما نحن نتحدث إذ سمع الحجاج صوتا عاليا بالتلبية، فقال: علي بالرجل الملبي. فأحضروه إليه فقال له: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: إنما أعني البلد والقوم. قال الرجل: أنا من أهل اليمن. فقال له الحجاج: كيف تركت أخي محمد بن يوسف وكان واليا على اليمن؟ فقال الرجل: تركت محمد بن يوسف وسيما جسيما، لباسا للحرير، ركابا، خراجا، ولاجا. قال الحجاج: إنما سألتك عن سيرته. فقال: تركته غشوما ظلوما، مطيعا للمخلوق، عاصيا للخالق. فقال الحجاج: تقول في أخي هذا وقد علمت مكانه مني؟ فقال الرجل: أتراه منك أعز مني بمكاني من ربي، وأنا مصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنا وافد بيته. فسكت الحجاج وذهب الرجل بغير إذن. قال طاووس: فما رأيت مثل ذلك الرجل رضي الله عنه. حدث العتبي عن أبيه قال: قدم على الحجاج ابن عم له أعرابي من البادية أحمق، فنظر إلى الحجاج يولي الناس، فقال له: أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذه الولايات؟ فقال الحجاج: هؤلاء الذين نوليهم يكتبون ويحسبون، وأنت لا تكتب ولا تحسب. فغضب الأعرابي وقال: بلى والله إني لأحسب منهم حسابا وأكتب منهم يدا. فقال له الحجاج: فإن كنت كما تزعم فاقسم 3 دراهم بين 4 أنفس. فما زال يقول: 3 دراهم بين 4 أنفس، 3 بين 4، لكل واحد منهم درهم، يبقى الرابع بلا شيء، كم هم أيها الأمير؟ قال: هم 4. قال: نعم أيها الأمير، قد وقعت على الحساب، لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهما من عندي. وضرب بيده على كيسه فاستخرج منه درهما وقال: أيكم الرابع؟ فلاه الله ما رأيتك اليوم زورا مثل حساب هؤلاء الحضريين أهل المدن. فضحك الحجاج ومن معه منه، وذهب الضحك بهم كل مذهب. روى أبو عبد الله الأودي أن رجلا يقال له عمرو بن أوس قاتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين، فأسره معاوية في أسرا كثيرة، فقال عمرو بن العاص: اقتلهم. فقال عمرو بن أوس: لا تقتلني يا معاوية، فإنك خالي. فقامت بنو أزد إلى معاوية فاستوهبوه منه، فقال معاوية: دعوه، فلعمري إن كان صادقا فيما ادعاه من خؤولتي إياه ليستغنين عن شفاعتكم، وإلا فشفاعتكم من ورائه. ثم استدناه معاوية فقال: من أين أنا خالك؟ فوالله ما بين بني عبد شمس وبين أزد من مصاهرة. فقال الرجل: فإن أخبرتك فعرفت، فهو أمان عندك؟ قال: نعم. قال: أليست أم حبيبة أختك أم المؤمنين؟ فأنا ابنها وأنت أخوها، فأنت إذن خالي. فقال معاوية: لله أبوه، أما كان في هؤلاء الأسرى من يفطن إلى هذا غيره؟ بلغ الحجاج موت أخيه محمد بن يوسف بصنعاء اليمن، وموت ابنه محمد بن الحجاج في يوم واحد، فصعد المنبر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، محمدان في يوم، والله ما كنت أود أن يكونا معي الدنيا لما أرجو لهما من ثواب الآخرة، وإيم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يفنيا، والجديدان أن يبليا، وستدال الأرض منا فتأكل من لحومنا وتشرب من دمائنا كما أكلنا من ثمارها وشربنا من أنهارها. لما حضر الحجاج الموت جعل يقول عند الموت: اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. فلما احتضر قال: يا رب، قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي. في الهامش: المستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي المحسن بن التنوخي، عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي، دون بيانات نشر، 1390 هجرية، 284 صفحة. وهو سفر جمع أخبار الكرماء وقصصهم في الجاهلية والإسلام، يحمل أدبا وأخلاقا وتاريخا واجتماعا. والمؤلف هو القاضي التنوخي المحسن بن علي البصري، صاحب نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة وغيرهما. كان قاضيا من العلماء الأدباء الشعراء، ولد ونشأ في البصرة، وولي القضاء في جزيرة ابن عمر وعسكر مكرم، وتقلد أعمالا وسكن بغداد، فتوفي فيها سنة 384 هجرية. انتهى الهامش. المستجاد من فعلات الأجواد. اجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل البصرة، فقالوا: لنا جار صوام قوام، يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله، وقد زوج ابنة له من ابن أخيه، وهو فقير ليس عنده ما يجهزها به. فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم فأدخلهم داره، ففتح صندوقا فأخرج منه 6 بدر، ثم قال: احملوا. فحملوا. فقال ابن عباس: ما أنصفناه، أعطيناه ما يشغله عن صيامه وقيامه، ارجعوا نكن أعوانه على تجهيزها، فليس للدنيا من القدر ما يشغل به مؤمنا عن عبادة ربه تعالى، وما بنا من التكبر ما لا نخدم معه أولياء الله تعالى. ففعل وفعلوا. قالت سعدة بنت عوف: دخلت على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت: ما لك؟ قال: اجتمع عندي مال أهمني وغمني. فقلت: وما يغمك؟ ادع قومك فاقسمه فيهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فقسمه فيهم. فسألت الخادم: كم كان؟ قال: 400,000. اشترى عبد الله بن عامر بن خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء آل خالد، فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون لدارهم التي اشتريت. قال: يا غلام، ايتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. يروى أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم وفيها غلام أسود يقوم عليها، فأتي بقوته 3 أقراص من الخبز، ودخل كلب فدنا من الغلام، فرمى إليه بقرص فأكله، ورمى إليه بالثاني فأكله، ثم الثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه. فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت هذا الكلب على نفسك؟ قال: ما هذه بأرض كلاب، وإخاله جاء من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت رده. قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أبقى جائعا يومي هذا. فقال عبد الله: والله إن هذا لأسخى مني. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من آلات، وأعتق الغلام ووهب ذلك كله له. حدث أحمد بن أبي دواد القاضي قال: ما رأيت رجلا عرض على الموت فلم يكترث به ولا شغله عما أراده حتى بلغه وخلصه الله من القتل إلا تميم بن جميل السدوسي الخارجي، وكان قد خرج على المعتصم ورأيته قد جيء به أسيرا، فأدخل عليه في يوم موكب وقد جلس المعتصم للناس مجلسا عاما ودعا بالسيف والنطع. في الهامش: النطع بساط من الأديم. انتهى الهامش. فلما مثل بين يديه نظره المعتصم فأعجبه حسنه وقده ومشيته إلى الموت غير مكترث به، فأطال الفكر فيه ثم استنطقه لينظر أين عقله ولسانه من جماله، فقال: يا تميم، إن كان لك عذر فأت به. فقال: أما إذا أذن أمير المؤمنين في الكلام فإني أقول: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله سلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين، جبر الله بك صدع الدين، ولما بك شعث الإسلام والمسلمين، وأخمد بك شهاب الباطل، وأنار بك سبيل الحق. إن الذنوب يا أمير المؤمنين تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة، ويم الله لقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب، وهو بك أشبه وأليق. ثم أنشده: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يدلي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد لطموا حر الخدود وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. وكم قائل لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يسر ويشمت. قال: فبكى المعتصم ثم قال: إن من البيان لسحرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا تميم، كاد والله يسبق السيف العذل، وقد وهبتك لله ولصبيتك وعفوت عن زلتك. ثم عقد له ولاية على عمله، وخلع عليه وأعطاه 50,000 دينار. ذكر عبد الله بن منصور قال: كنت يوما في مجلس الفضل بن يحيى، فأتاه الحاجب فقال: إن بالباب رجلا قد أكثر في طلب الإذن، وزعم أن له يدا يمت بها. قال: أدخله. فدخل رجل جميل الوجه رث الهيئة، فأحسن السلام فأومأ إليه بالجلوس فجلس. فلما علم أنه قد انطلق وأمكنه الكلام قال له: ما حاجتك؟ قال له: قد أعربت عنها رثاثة هيئتي وضعف طاقتي. قال: أجل، فما الذي تمت به؟ قال: ولادة تقرب من ولادتك، وجوار يدن من جوارك، واسم مشتق من اسمك. قال الفضل: أما الجوار فقد يمكن أن يكون كما قلت، وقد يوافق الاسم الاسم، ولكن ما علمك بالولادة؟ قال: أعلمتني أمي أنها لما وضعتني قيل لها إنه ولد الليلة ليحيى بن خالد غلام وسمي الفضل، فسمتني فضيلا إعظاما لاسمك أن تلحقني به، وصغرته لقصور قدري عن قدرك. فتبسم الفضل وقال: كم أتى عليك من السنين؟ قال: 35 سنة. قال: صدقت، هذا المقدار الذي أتيت عليه. قال: فما فعلت أمك؟ قال: توفيت رحمها الله. قال: فما منعك من اللحوق بنا فيما مضى؟ قال: كانت في عامية وحداثة تقعد بي عن لقاء الملوك. قال: يا غلام، أعطه لكل عام مضى من سنيه 1,000، وأعطه من كسوتنا ومراكبنا ما يصلح به، فلم يخرج من الدار إلا وقد طاف به إخوته وخاصة أهله. قيل كان أبو مزيد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي وادعي علي ب10,000 درهم أقر لك بها، ثم احبسني فإن أهلي لا يتركونني محبوسا. ففعل ذلك فلم يمسي حتى دفئت إليه 10,000 درهم وأخرج أبو مزيد من الحبس. قال الربيع بن سليمان: سمعت الحميدي يقول: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة المكرمة 10,000 دينار، فضرب خباءه في موضع خارج مكة ونثر الدنانير على ثوب، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض قبضة ويعطيه حتى صلى الظهر، ونفض الثوب وليس عليه شيء. قال محمد بن عباد المهلبي: دخل أبي على المأمون فوصله 100,000 درهم، فلما قام من عنده تصدق بها، فأخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه عاتبه في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، منع الجود من سوء الظن بالمعبود. فوصله 200,000 أخرى. دخل رجل على سالم بن قتيبة الباهلي يكلمه في حاجة يطلبها منه، فوضع نصل سيفه على إصبع سالم واتكأ عليه، وجعل يكلمه في حاجته وقد أدماه وسالم صابر. فلما فرغ الرجل من حاجته وخرج، دعا سالم بمنديل فمسح الدم عن إصبعه وغسله، فقيل له: هلا نحيت رجلك أصلحك الله، أو أمرته برفع سيفه عنك؟ فقال: خشيت أن أقطعه عن حاجته. يروى أن رجلا من الأنصار جاء إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك تبركا به، وإن أمه ماتت. فقال عبد الله: بارك الله لك في الصبي، وأجزل لك في الصبر على المصيبة. ثم دعا بوكيله فقال: انطلق الساعة فاشتري للمولود جارية تحضنه، وادفع إليه 200 دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا وفي العيش بؤس وفي المال قلة. قال الأنصاري: جعلت فداك، لو سبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب أبدا، ولكنه سبقك فصرت تاليا، وأنا أشهد أن فضل مالك أكثر من وجوده، وطل كرمك أكثر من وبله. قيل: أتي معن بن زائدة بأسرى فعرضهم على السيف، فقال له بعضهم: نحن أسراك أيها الأمير، ونحن نحتاج إلى شيء من الطعام. فأمر لهم بذلك وأتي بالطعام، فقال لأصحابه: أمعنوا في الأكل. ومعن ينظر إليهم ويتعجب منهم. فلما فرغوا من أكلهم قام فقال: أيها الأمير، قد كنا قبل أسراك ونحن الآن أضيافك، فانظر ماذا تصنع بأضيافك. فعفى عنهم وخلى سبيلهم. فقال له بعض من حضر: ما ندري أيها الأمير أي يوميك أشرف، يوم ظفرك أو يوم عفوك. سأل عبد الملك بن مروان أسماء بن خارجة: بلغني عنك خصال فحدثني بها. قال: يا أمير المؤمنين، هي من غير أحسن منها مني. قال: عزمت عليك إلا حدثتني بها. فقال: يا أمير المؤمنين، ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاما فدعوت إليه قوما إلا كانوا بإجابتي أمن علي مني عليهم، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني حاجة فاستكثرت شيئا أعطيه إياه. كان لسليمان بن عبد الملك مؤذن يؤذنه في قصره بأوقات الصلاة، فجاءته جارية له مولدة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن فلانا المؤذن إذا مررت به لم يقلع ببصره عني، وكان سليمان أشد الناس غيرة، فهم أن يأمر بالمؤذن، ثم قال: تزيني وتطيبي وامضي إليه فقولي له: إنه لم يخف عني نظرك إلي، وبقلبي منك أكثر مما بقلبك مني، فإن تكن لك حاجة فقد أمكنك مني ما تريد، وهذا أمير المؤمنين غافل، فإن لم تبادر وإلا لم أرجع إليك أبدا. فمضت إلى المؤذن وقالت له ما قال لها، فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا جليل، أين سترك الجميل؟ ثم قال: اذهبي ولا ترجعي، فعسى أن يكون الملتقى بين يدي من لا يخيب الظن. فرجعت إلى سليمان وأخبرته الخبر، فأرسل إليه، فلما دخل على سليمان قال له الحاجب: إن أمير المؤمنين رأى أن يهب لك فلانة ويحمل إليك معها 50,000 درهم تنفقها عليها. فقال: هيهات يا أمير المؤمنين، إني والله ذبحت طمعي منها من لحظة رأيتها، وجعلتها ذخيرة لي عند الله، وأنا أستحي أن أسترجع شيئا ادخرته عنده. فجهد به سليمان أن يأخذ المال والجارية فلم يفعل، فكان يعجب منه ولا يزال يحدث أصحابه بحديثه. عتب عبد الله بن طاهر على بعض كتابه فسجنه في مقصورة، فأشرفت عليه جارية لعبد الله كانت حضية عنده، فنظرت إلى الفتى وكان أديبا، ووافقت نظرة منه إليها، فوقع في قلبها محبة شديدة، وعالجت الصبر عنه فلم تقدر عليه، فأخذت رقعة فكتبت فيها: أيها الزاني بعينيه وفي الطرف حتوف، إن ترد وصلا فقد أمكنك الظبي الألوف. ثم دلت إليه الرقعة بخيط، فلما قرأها كتب فيها: إن تريني زاني العينين فالقلب عفيف، ليس إلا النظر الفاتك والعقل ظريف. فلما رأته الجارية يكتب في الرقعة جوابا فرحت، ولم تشك أنه فيها أرغب. فلما رفعت الرقعة وقرأتها ساءها رده، فقلبتها وكتبت في ظهرها: قد أردناك على أن تجتلي ظبيا ألوفا، فأبيت الآن لازلت لقيديك حليفا. ثم دلتها، فلما قرأها كتب فيها: ما تركت الظبي أنا كنت للظبي عنيفا، غير أني خفت ربا لم يزل برا رؤوفا. فرفعت الرقعة، فلما رأتها ساءها ذلك، فأومأت بها لتجعلها في جيبها، فجعلتها بين ثوبها وهي لا تدري، فدخلت مقصورتها. وجاء عبد الله بن طاهر ماشيا في سطح قصره، فمر بالرقعة فتناولها، فعرف خط الجارية وخط الفتى، فعجب من عفته وصبره عنها على حسنها وجمالها، وكانت من أعز جواريه عليه. فدخل عليها فوجدها متكئة حزينة، فقال: ما هذه الرقعة يا فلانة؟ قالت: أعز الله الأمير، هي ما رأيت. قال لها: فالله عليك شاهد أنه لأحب إليك مني. قالت: إي والله. قال: فأمر بالفتى ففكت قيوده وكساه وأجازه، وقال له: خذ هذه الجارية بجميع ما يحويه ملكها، ثوابا لعفتك وتقاك وخوفك الله تعالى. ورفع مرتبته من كتابه، ولم يزل مكرما له. قيل لأبي عقيل البليغ: كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة؟ قال: رأيت رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر، وحاجته إلى قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة. نظر زياد إلى رجل من ضبة يأكل أكلا قبيحا، وهو أقبح الناس وجها، فقال له: يا أخا ضبة، كم عيالك؟ قال: 7 بنات، أنا أجمل منهن وهن آكل مني. فقال زياد: لله دره ما ألطف سؤاله، افرضوا لكل واحدة منهن 100 وخادما، وعجلوا له ولهن بأرزاقهم. فخرج الضبي وهو يقول: إذا كنت مرتاد السماحة والندى، فبادر زيادا أو أخا لزيادي، يجبك امرؤ يعطي على الحمد ما له، إذا ضن بالمعروف كل جوادي، وما لي لا أثني عليه، وإنما طريفي من معروفه وتلادي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لامرأة: والله لأسوءنك. قالت: والله ما أنت على ذلك بقادر. قال: وكيف؟ قالت: أتستطيع أن تنزع عني الإسلام؟ قال: لا. قالت: فما يسوءني غيره. قال رجل للأحنف: أخبرني الثقة عنك بسوء. قال: الثقة لا ينم. قال الرشيد يوما لشريك القاضي: يا شريك، آية من كتاب الله ليس لك ولا لقومك فيها شيء، في الهامش، وشريك كندي أصله من اليمن، انتهى الهامش. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: وإنه لذكر لك ولقومك. فقال شريك: وآية أخرى يا أمير المؤمنين ليس لي ولا لقومي فيها شيء. قال: وما هي؟ فقال: وكذب به قومك وهو الحق. قال عمر بن عبد العزيز لنعيم بن سلامة الحميري ممازحا: قومك الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فقال نعيم: الذي قال قومك أشد يا أمير المؤمنين، إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فتبسم عمر. قال معاوية يوما لأهل الشام وعنده عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: هل سمعتم قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا: نعم. قال: فإن أبا لهب عم هذا الرجل، وأشار إلى عقيل. فقال عقيل: يا أهل الشام، هل سمعتم قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ قالوا: نعم. قال: فإنها عمة هذا الرجل، وأشار إلى معاوية. قال رجل لعقيل بن أبي طالب، وكان عجيب الجواب: إن فيكم يا بني هاشم لجمالا. فقال: هو منا في الرجال ومنكم في النساء. قال رجل من ولد أبي جهل لشريك: أكان علي يقنت في الفجر؟ قال: نعم، ويلعن فيه أباك. قيل لأبي العالية الرياحي: كيف أصبحت؟ قال: على خلاف ما يحب الله، وخلاف ما يحب الشيطان، وخلاف ما أحب. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الله يحب أن أطيعه ولا أعصيه، ولست كذلك، والشيطان يحب أن أعصي الله وأطيعه، ولست كذلك، وأنا أحب أن لا أهرم ولا أفتقر ولا أموت، ولست كذلك. نظر الفرزدق إلى شيخ من اليمن فقال: كأنه عجوز سبأ. فقال اليماني: عجوز سبأ خير من عجوز قريش، هذه قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وتلك حمالة الحطب. مقامات الزمخشري. في الهامش: مقامات الزمخشري مشروحة ألفاظها اللغوية ونكاتها الأدبية وإشاراتها الحكمية ورموزها التاريخية، بقلم منشئها جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الطبعة الثانية، القاهرة، المكتبة الأزهرية، 1325 هجرية، 240 صفحة. أنشأ الإمام الزمخشري هذه المقامات بعد مرض أنهك جسمه وكان سبب إنابته وتغير حاله، وقد أخذ على نفسه الميثاق لله إن من عليه بالصحة أن لا يطأ بأخمصه عتبة السلطان ولا واصل بخدمة السلطان، وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم ورفع العقيرة في المدح بين أيديهم، وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم، وأن يعتصم بحبل التوكل ويتمسك ويتبتل إلى ربه ويتنسك، وأن لا يدرس من العلوم التي هو بصددها إلا ما هو مهيب بدارسه إلى الهدى، رادع عن مشايعة الهوى ومجد عليه في علوم القراءات والحديث وأبواب الشرع. من عرف منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى، وحين أتاح الله له الصحة التي لا يطاق شكرها وألطف له في الوفاء بما عهد، عمل في إنشاء المقامات التي حتى تممها 50 مقامة يعظ فيها نفسه وينهاها أن تركن إلى ديدنها الأول إلا على سبيل التندم والتحسر، ويأمرها أن تلج في الاستقامة على الطريقة المثلى، والله يسأل أن يلقي عليها قبولا من القلوب ويرزقها ميلا من النفوس وإنصاتا من الأسماء وتسييرا في البلاد. وعناوين الأبواب 50 هي: مقامات الراشد، التقوى، الرضوان، الرعواء، الزاد، الزهد، الإنابة، الحذر، الاعتبار، التسليم، الصمت، الطاعة، المنذرة، الاستقامة، الطيب، القناعة، التوقي، الظلف، العزلة، العفة، الندم، الولاية، الصلاح، الإخلاص، العمل، التوحيد، العبادة، التصبر، الخشية، اجتناب الظلمة، التهجد، الدعاء، التصدق، الشكر، الأسوة، النصح، المراقبة، الموت، الفرقان، النهي عن الهوى، التماسك، الشهامة، الخمول، العزم، الصدق، النحو، العروض، القوافي، الديوان، أيام العرب. وقد انتقينا من هذه المقامات بعض الفقرات أو العبارات السهلة الألفاظ الواضحة المعاني. انتهى الهامش. مقامات الزمخشري: يا أبا القاسم، إن خصال الخير كتفاح لبنان، كيفما قلبتها دعتك إلى نفسها، وإن خصال السوء كحسك السعدان، أنا وجهتها نهتك عن مسها. يا أبا القاسم، العمر قصير وإلى الله المصير، فما هذا التقصير؟ إن زبرج الدنيا قد أضلك. في الهامش: الزبرج هو الزخرف، وهو من أسماء الذهب. انتهى الهامش. وشيطان الشهوة قد استزلك، لو كنت كما تدعي من أهل اللب والحجى، لأتيت بما هو أحرى بك وأحجى. ألا إن الأحجى بك أن تلوذ بالركن الأقوى، ولا ركن أقوى من ركن التقوى. الطرق شتى، فاختر منها منهجا يهديك، ولا تخطو قدماك في مضلة ترديك. الجادة بينة والمحجة نيرة. يا أبا القاسم، شهوتك يقضى فأنمها، وشبابك فرصة فاغتنمها. أكفف قليلا من غرب شطارتك، وانتهي عن بعض شرارتك. يا أبا القاسم، أترك الدنيا قبل أن تتركك، وأفركها قبل أن تفركك. في الهامش: الفرك البغض. انتهى الهامش. يا أبا القاسم، ما لك لا ترفض هذه الفانية رفضا، ولا تنفض يديك عن طلبها نفضا. ألم تر كيف أبغضها الله وأبغضها أنبياؤه، ومقتها أولياؤه. ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة لوزنت عند الله جناح بعوضة. إن راقك رواؤها الجميل، فما وراءه مشوه، ما هي إلا سم زعاف بالعسل مموه. غيبة المسلم من تعاطي الكأس أحرم، والإمساك عن عرضه من ترك المعاقرة ألزم. إن المغتاب فض الله فمه، يأكل لحم المغتاب ويشرب دمه. فاسجن يا أبا القاسم لسانك، وأطبق عليه شفتيك وأسنانك، ثم لا تطلق عنه إلا ما ترى النطق من الصمت أفضل، وإلى رضا الله وما يزلف إليه أوصل. وإلا فكن كأنك أخرس، واحذر لسانك فإنه سبع أو أفرس. حسبك ما أوردك إياه من الموارد. قف على أطلالها بالتأوه والاستعبار، ولا يكونن تأوهك واستعبارك إلا للتذكر والاعتبار. ولا تستوقف الركب في أوطان سلمى ومنازل سعدى مقترحا عليهم أن يسائدوك بالقلوب والعيون ويسائفوك ببذل ذخائر الشؤون. في الهامش: ذخائر الشؤون هي الدموع. انتهى الهامش. يا أبا القاسم، تمنى على فضل الله أن يجعل سقياك من زلال المشرب ورزقك من حلال المكسب. فالطيب لا يرد إلا الطيب من المناهل، والكريم لا يريد إلا الكريم من المآكل. يا أبا القاسم، اقنع من القناعة لا من القنوع، تستغني عن كل معطاء ومنوع. ولا تخلق أديم وجهك إلا عند من خلقه وخلقك. ولا تسترزقك إلا من رزقه وإن شاء رزقك. ولا تسترزق إلا من رزقه وإن شاء رزقك. القناعة مملكة تحتها كل مملكة، مملكة لا سبيل عليها لمهلكة. لا يتوقع صاحبها أن يفتقر بعد غنيته، ولا يقع النفاد في كنزه وقنيته. في الهامش: القنية اسم لما يقتنى من المال. انتهى الهامش. ثم إنه مع أن يساره لا يفضله يسار، ولا يضبط حسبان ما يملك يمين ولا يسار، أخف الناس شغلا ومؤونة، وأغناهم عن إرفاد ومؤونة. لا يهمه مكيل ولا موزون، ولا يعنيه مدخر ولا مخزون. مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، على أنه أوفر من قارون سعة وثروة. من قنع بالنزر اليسير أيسر، ومن حرص على الجم الغفير أعسر. إن القانع أصاب كل ما أراد وزاد، ولن تجد حريصا يبلغ المراد. يا أبا القاسم، لا تقولن لشيء من سيئاتك حقير، فلعله عند الله نخلة وعندك نقير. وروي في جلالة قدر الناه وكبره. في الهامش: روي أي فكر. انتهى الهامش. ولا تنظر إلى دقة شأن المنهي عنه وصغره، فراقب الله عند فتح جفنك وإطباقه، وإمساك نظرك وإطلاقه، وأمام تكلمك وصمتك، وما ترفع وتخفض من صوتك، وبين يدي نسيانك وذكرك، وما تجيل من رويتك وفكرك، ودون تقديم قدمك وتأخيرها، وتطويل خطاك وتقصيرها. القانط الفزع جامد لا يرتاح للعمل، والآمن الطمع متلكئ متكئ على الأمل. فإن حاولت أن لا تقعد يائسا بائسا ولا آملا آمنا، فقطع بين الجهتين نظرك، وشطر إليهما بصرك، حتى تجعل نفسك مترجحة بين الرجاء والحذار، مترنحة بين البشارة والإنذار. تلمضها طورا حلاوة الطمع إرادة الرغبة والنشاط، وطورا مرارة الفزع خيفة الاسترسال والانبساط. امزج اليأس والطمع، والبس الأمن والفزع. لا تذر من كلا النفيسين شيئا ولا تدع، من يكن يقتنيهما فقد استكمل الورع. يا أبا القاسم، للسيد سيادته وعلى العبد عبادته، ولك سيد ما أجله، وأنت عبد ما أذله. فاعبد سيدك الذي كل من يسود فله يسجد، وكل من يعبد فإياه يعبد. نعم يا أبا القاسم، إن سمعتهم يقولون ما أكثر فضلك فقل إن فضولي أكثر، وما أغزر أدبك فقل إن قلة أدبي أغزر. فلأمر الله ليس بأديب ولا أريب، كل مغرب وحافظ غريب. الأديب من أخذ نفسه بآداب الله فهذبها، ونقح أخلاقه من العقد الشائنة فشذبها. إن علما بلا عمل كقوس بلا وتر، وحاملها حيران مرتبك في العماية. إن صاحب الغزل والنسيب ليس له عند الله من نصيب، سحقا لما يجري من القوافي على ألسن المنشدين، ومرحبا بالنفوس القوافي في آثار المرشدين. من أين يفكر في الاستهلال والمطلع من هو منوط الفكر بأهوال المطلع؟ في الهامش يقال لأول القصيدة الاستهلال والمطلع. انتهى الهامش. وابسط يديك إلى ذي المنة والطول، وابسط يديك إلى ذي المنة والطول والطول، وابرأ إليه من القوة والحول، وقل وجناحك من الخشوع خفيض، ودمعك على الخدين يفيض، وحلقك بالبكاء شرق، وجبينك من الحياء عرق، وصوتك لا يكاد يسمع وجلا، ولسانك لا يكاد ينطق خجلا. يا رب قد فضحت نفسي بينك وبيني، وقد اطلعت على عيبي وشيني، فلا تفضحني بين خلقك يوم تبلى السرائر، وأعطف بكرمك على عبدك، فلا خير عنده إلا من عندك. فالمولى الكريم يصفح عن جرم العبد وذنبه، إن عرف منه الندم على ما فرط في جنبه. يا أبا القاسم العجب منك تعمل أعمال الأشرار، وتأمل آمال الأبرار، هكذا أهل الغفلة المتشاخسة وأفعالهم المتشاكسة. في الهامش المتشاخسة أي المختلفة. انتهى الهامش. من يعمل ما يوجب عقوبة قارون لم يأمل مثوبة موسى وهارون. كم نصيحة نصحت بها فلم يوجد لك قلب واع ولا سمع راع، كأن أذنك بعض الأقماع وليست من جنس الأسماع. وكم من عظة ضرب بها وجهك فوجدتها أبرد من جمد، ووجدتك أقسى من جلمد، لا حي الله مثل هذا الوجه الصفيق. يا أبا القاسم إن رداء الوقار والحلم أزين ما تعطف به ذو العلم. في الهامش ما تعطف من المعطف وهو الرداء. انتهى الهامش. فتحلم وتوقر وإن لم يكونا من جدائلك، وتعلمها إن عدوا في شمائلك. أول ما يستدل به على عقل الرجل أن تتناسب حركاته وسكناته، وأن تحمد في مواطن الطيش والنزق طمأنينته وأناته. فباشر أكثر الأمور بالتأني والأون. في الهامش الأون الرفق. انتهى الهامش. وإذا مشيت على الأرض فامشي الهون، لا تحملك خيفة على خفة، شبيه جبل لا تهز مناكبه رجفة. يا أبا القاسم يا أسف على ما أمضيت من عمرك في طلب أن يشاد بذكرك ويشار إليك بأصابع نبي عصرك، عنيت على ذلك طويلا فما أغنيت عنك فتيلا، حسبت أن من ظفر بذاك فقد استصفى المجد بأخباره. في الهامش استصفى الشيء أخذه كله بأخباره بأجمعه، واستوفى الفخر بأصباره، وقدرت أن الشهرة في الدنيا هي الكمال. وما أدراك يا غافل ما الكامل؟ الكامل هو العامل الخامل، والذي هو عند الناس منكور وهو عند الله مذكور، مجفو في الأرض ليس له ظهير ولا ناصر، خلا أن له في السماء اسما لا يخفى، وجانبا مرئيا ولا لا يجفى. يا أبا القاسم أعجزت أن تكون مثل همزة الاستفهام إذ أخذت على ضعفها صدر الكلام، ليتك أشبهتها متقدما في الخير مع المتقدمين، ولم تشبه في تأخرك حرف التأنيث والتنوين. ضارع الأبرار بعمل التواب الأواب، فالفعل لمضارعته الاسم فاز بالإعراب. وقف لربك على العمل الصعب الشديد، كما تقف بنو تميم على التشديد، واثبت على دين الحق الذي لا يتبدل ولا يحول، ثبات الحركة البنائية التي لا تزول. انتهى الشريط الثالث. من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع.